إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، ما أكثر الأوقات التي يقضيها الإنسان بدون أن يكتسب فيها ثوابا، ما أكثر الأوقات التي يضيعها المسلم في حياته بدون أن يذكر فيها الله عز وجل. أيها الإخوة، ذكر الله تبارك وتعالى عبادة جليلة من أفضل العبادات، تنم عن القلب الحي القلب النابض بالإيمان، تنم عن العلاقة القوية بينك وبين الله. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. انظر إلى هذا التشبيه، الحي والميت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الذكر تحيا به القلوب وتطمئن به النفوس، ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. كأنك أيها الأخ الكريم تذكر الله، ومعنى أنك تذكر الله أي أنك لا تنساه في أي موقف من المواقف، أي أنك تعلي من قيمة الله عز وجل عن أي قيمة أخرى في الحياة، أي أنك وأنت في خضم هذه الحياة وهذه الأحداث المليئة بالحوادث العظام والجسام، فأنت تقول الله عز وجل: يا رب أنا لا أنساك أبدا في أي وقت وفي أي حالة أنا عليها. أيها الإخوة الأحباب، من فوائد الذكر أن الله تبارك وتعالى إذا ذكرته يذكرك. نعم، ما معنى ذلك أيها الإخوة؟ إذا تذكرت الله سبحانه وتعالى وذكرته فإن الله عز وجل يذكرك، وذكر الله عز وجل معناه أو أحد معناه أن يكون إليك بالخير أقرب، أن تكون تحت محض عناية الله وفيض عطائه على الناس، وأنت بالخصوص لأنك تكثر من ذكر الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أيها الإخوة الأحباب، يروي ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه أن موسى عليه السلام قال لله تبارك وتعالى ذات يوم: يا رب كيف أشكرك؟ فقال الله عز وجل لموسى عليه السلام: يا موسى اذكرني، فإنك إن ذكرتني فقد شكرتني.
وإن نسيتني فقد كفرتني. أيها الإخوة الأحباب، الإنسان كما قلنا في هذه الحياة يحتاج إلى ما تطمئن به نفسه، يحتاج الإنسان إلى من يثبته، يحتاج الإنسان إلى وقود، هذا الوقود يساعده في غمار هذه الحياة الصعبة. هذا الوقود أيها الإخوة هو دين الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. انظر أخي الكريم إلى صفات من أناب الذين ذكرهم الله عز وجل ووصفهم بأنهم آيبون إلى الله، قريبون من الله. قال الله تبارك وتعالى: ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن عن رجل من صحابة رسول الله يسمى عبد الله بن مصر، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أو على شيء أتشبث به، أي أستمر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل أن يعيش الإنسان أيها الإخوة مع الله عز وجل يتذكره دائما، كما قلنا يعلي من قيمة الله عز وجل على أي قيمة أخرى. الإنسان يحب الله ولسانه دائما يسارع بذكر الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل أيها الإخوة الأحباب: إني أذكر الله لكن لا أرى أثر هذا الذكر في قلبي ولا في حياتي، فهل هذا الذكر خطأ؟ أيها الإخوة الأحباب، إما أنك تذكر الله تبارك وتعالى ولكن لا تذكر الذكر الكثير. المطلوب أيها الإخوة ليس الذكر القليل، لا، إنما هو الذكر الكثير. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. المقصود أيها الإخوة حتى يصل الإنسان إلى الإطمئنان القلبي والاستقرار النفسي أن يصبح الذكر عادة للإنسان، أن يصبح الذكر من ديدن الإنسان ومن أخلاقه الدائمة المستمرة. ولذلك أيها الإخوة هذا سبب التعبير في قول الله عز وجل: وتطمئن، لصيغة المضارع، عبر عنها بصيغة المضارع لأن صيغة المضارع تفيد الاستمرار، تفيد التكرار، أي أن هؤلاء الناس لا ينسون الله عز وجل، يكثرون من ذكر الله عز وجل في كل وقت وفي كل حال. ولذلك أيها الإخوة الأمر الثاني أنك حتى يعني تستشعر هذا الذكر ويؤثر في حياتك لا بد أن تخلي نفسك من عيوبها وأن تخلي قلبك من أضراره وأمراضه وأن تجاهد نفسك في طاعة الله عز وجل. فكلما جاهدت نفسك كلما وجدت أثرا لهذا الذكر. علماء التربية يقولون: التخلية قبل التحلية، ويقول غيرهم: التخلية مع التحلية. وهذا أوزان أيها الإخوة ينبغي للمسلم حتى يستشعر معنى الذكر ويؤثر في حياته من أن يصلح نفسه ويخلي نفسه. ولذلك أيها الإخوة أوصانا ديننا الحنيف أن الإنسان في حالة الطاعة مع الله سبحانه وتعالى فينبغي عليه أن يكثر من الذكر، لأن الذكر في هذه الحالة هو أكثر إلى التأثير في النفس. يقول الله عز وجل في سورة البقرة ويتحدث عن الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الشاهد أيها الإخوة أن الله عز وجل طلب منهم الذكر بعد أداء هذه الطاعة التي فيها جهاد، لأن الله عز وجل يريد أن يخبرهم بأن الذكر سيؤتي أثره في قلوبهم وفي حياتهم طالما أنهم أتبعوا الطاعات بالذكر. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله سبحانه وتعالى دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة مكتوبة، 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال في تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت خطاياه ولو كانت مثل ذرة البحر. أيها الإخوة الأحباب، ما هذا الأثر الكبير وهذا الجزاء العظيم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا أن الذكر بعد الطاعات يصلح قلب الإنسان، لا بد على الإنسان أن يواظب عليه. بل في رواية أخرى الإمام مسلم عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخسر من قالهن أو فعلهن، دبر كل صلاة مكتوبات 33 تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدا وأربعا وثلاثين تكبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأنها معقبات، لا يوجد أحد من الناس يأتي بهذا الخير الكثير إلا بواحد أتى بمثله. ألا يكون ذلك أيها الإخوة الأحباب على أن الإنسان لا بد أن يكثر من الذكر، وخصوصا بعد أوقات الطاعة، فهذا هو أحرى لأن يدخل هذا الذكر إلى القلب وإلى أن يتغير حال الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في ذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الله تبارك وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن لو نظرت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم له في كل وقت ذكر وفي كل حالة ذكر يذكر فيها الله تبارك وتعالى، يذكر فيها ربه تبارك وتعالى. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: تحسست النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلم أجده في فراشي، فأخذت أفتش عنه فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا أو ساجدا يقول صلى الله عليه وسلم: سبحانك. انظر أخي الكريم، سبحانك لك الحمد، سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. انظر أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم كانت أفضل الكلمات التي يقولها حينما يذكر ربه تبارك وتعالى. وفي رواية أخرى أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت: فتحسست رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بطن كفي في بطن رجلي وهما منصوبتان، أي وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك من لا أحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الحديث أيها الإخوة الذي رواه الإمام مسلم عن السيدة جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فلم يرجع عندي حتى أضحى، أي حتى صلى صلاة الضحى. فلما دخل عليها قال لها: يا جويرية، أما زلت على الحالة التي فارقتني عليها؟ انظر أخي الكريم، قال: والله لقد قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتيه منذ اليوم لوزنته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل ما أجمل أن يلتمس المسلم ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله له كتاب يسمى فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء. نعم، حينما تقرأ في هذا الكتاب أيها الإخوة تنظر إلى محمد النبي المتلذذ بذكر الله تبارك وتعالى، محمد النبي الذي لا يكاد ينسى الله سبحانه وتعالى في أي وقت من أوقاته. علينا أن نلتمس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، ليكن دليلاً الإنسان في هذه الحياة، يكن له الإنسان يعني جزء ثابت في يومه يخصصه للذكر. الإنسان المسلم في أوقات الفراغ حينما يركب وسيلة مواصلات، أو حينما يذهب إلى طبيب، أو يذهب إلى مكان يؤدي خدمة، في أوقات الفراغ يشغل نفسه بذكر الله عز وجل. الإنسان يحافظ على الأذكار، هذه الأذكار المندوبة والمسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكار بعض الصلوات، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الأكل، أذكار الركوب، أذكار الطلوع والنزول. هذه الأذكار أيها الإخوة إذا حافظ عليها المسلم أصبح بفضل الله تبارك وتعالى قريبا من الله عز وجل. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإيمان، وإن أمتنا فأمتنا على الإسلام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.